قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال: وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ فقال: نعم. فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال: هكذا. ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله بعدما أورد ضمن أبواب الخصومات ضمن باب اللقطة، هل يأخذ اللقطة ولا يدفعها للسلطان؟ أتى بهذا الحديث تحت باب بدون ترجمة. والمعروف من عادة البخاري أنه إذا ذكر بابا بدون ترجمة فإنه كالفصل من الباب الذي قبله، يعني بمعنى أنه له علاقة بالباب الذي قبله، وليس هناك شيء واضح يدل على صلة هذا الباب هذا الحديث بالباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله هو كان يأخذ اللقطة ولا يدفعها للسلطان، أما هذا فليس فيه إلا شرب اللبن وأخذه، ويعني استئذان الغلام الذي معه الغنم على أن يحلب لهم شاة من الغنم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اللبن. وبالحقيقة له صلة بباب تقدم، وهو لا يحلب باب لا يحلب ماشية رجل إلا بإذنه، إلا بإذنه، هذا هو الذي يمكن أن يكون له به علاقة، لكن بينه وبينه أبواب ليس متصلا به، فليس من الواضح صلة هذا الحديث بالباب الذي قبله الذي هو أخذ اللقطة وعدم دفع هذا السلطان. هذا الحديث، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هو جزء من حديث الهجرة، لما هاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فإنه مر براعي غنم وقال له: لمن هذه الغنم؟ وقال: لفلان. فعرفه، يعني عرف لرجل من قريش سماه، فعرفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: هل فيها لبن؟ قال: نعم. قال: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمره أن يعتقل شاة لمن أن يوقفها ويحبسها من أجل أن تحلب، ثم أمره بأن ينفض ضرعها، يعني عن الغبار، ثم أمره بأن ينفض يديه، فنفضهما بأن ضرب إحداهما بالأخرى حتى طار الغبار الذي علق بيده من كونه أطار الغبار عن الضرع، وإنما فعل هذا أبو بكر رضي الله عنه لئلا يتلوث الحليب الذي يحلف بالغبار الذي على الضرع وبالذي باليد بعد أن نفض الغبار الذي على الضرع، محافظة على النظافة وألا يتلوث ذلك اللبن الذي سيقدمه للرسول صلى الله عليه وسلم. فحلب له كثبة وهو شيء من الحليب، ثم إن الحليب حار ومعه إداوة من ماء فيها ماء بارد، وكان على فمها خرقة يعني غطاء لها، يعني غطاء لهذه الإداوة التي فيها الماء البارد، وكان معهم فصب على الحليب الذي حلبه من الشاة حتى برد، يعني اختلط الحار بالبارد، اختلط الماء بالحليب فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: حتى رضيت، يعني أنه ارتاح وسر من كونه شرب عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر أخذوا من هذا اللبن ومن هذا الحليب الذي مع هذا الغلام. قد يقال إن الغلام ليس هو صاحب اللبن، ليس صاحب الغنم، فكيف أخذوا منه مع أنه ليس هو المالك؟ وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، وأنه لا يناقض الحديث الذي تقدم: فيحل الرجل أن يحلب ماشية غيره إلا بإذنه، لأن هذا أولا استؤذن الذي هو معها، ولو كان عنده منع بألا يسقي أحدا أو لا يجعل أحد يشرب من ألبانها لم تنع وقال أنه لا يسمح لي صاحب الغنم، لكنه لما أذن فإن هذا في حكم المعلوم لأن هذا شيء مبذول وأنه مرخص له فيه. ثم أيضا هذا اللبن الذي في ضروعها وهي في البلاد وفي حكم الشيء الضائع، وإذا لم يشربه يعني وإذا لم يبذله صاحبه لمن يشربه فإنه في حكم الشيء الضائع الذي لا يستفاد منه. إذا لا تنافي بين هذا وبين ما تقدم، لأن الإذن موجود، قد يكون هناك إذن عام من صاحب الغنم المالك لها بهذا الغلام، ولو كان عنده منع لأخبر بأنه قد أبلغ بأن لا يسقي أحدا من ألبانها، لكنه لما فعل هذا علم بأن هذا من قبيل ما فيه الإذن، وليس من قبيل أخذ أو حلب الماشية بغير إذن. ثم أيضا فيه ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من الاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وخدمته، التشرف بخدمته والحرص على أن يكون طعامه نظيفا وألا يصيبه شيء من التلوث، حيث حرص على نفض الغبار الذي على الضرع ثم نفض يديه حتى يذهب ما بها من الغبار. كل ذلك حرص من أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أن يكون اللبن نظيفا وأن يكون سليما من أن يضيفه أن يصيبه شيئا من القدر والقضاء الذي يخالطه نتيجة لهذا الغبار الذي هو على ضع الشيء. هذا يدلنا على ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من شدة الاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والتشرف بخدمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم السرور الذي حصل له بكونه شرب حتى روي، ولهذا قال: حتى رضيت، يعني معناه أنه سر بما حصل من شرب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللبن وأنه ارتاح وفرح ولهذا عبر عنه قال حتى رضيت وشرب حتى رضيت.
قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم والغصب. وقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم رافعي المقنع والمقمع واحد. وقال مجاهد مهطعين مديمي النظر ويقال مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء يعني جوفا لا أقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.
باب قصاص المظالم.
هذا الكتاب هو كتاب المظالم والغصب. أورده البخاري رحمه الله بعد كتاب الخصومات بعد كتاب اللقطة. والمراد بالمظالم جمع مظلمة وهي من الظلم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الشرعي وعطف عليه الغصب لأنه أخص من الظلم لأنه جزء نوع من الظلم. إنما هو يعني يكون باغتصاب الأموال. وأما الظلم فهو يشمل اغتصاب الأموال وغير اغتصاب الأموال. الظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي وقد يتعلق بالمال وقد يتعلق في غيره فهو أوسع وأشمل من الغصب. وأما الغصب فهو متعلق بالمال لهذا فهو أخذ حق الغير بغير حق. غصب أخذ حق الغير بغير حق ففيه أخذ. وأما الظلم فإنه أوسع من الغصب لأنه يشمله ويشمل غيره يتسع له ويتسع لغيره. لهذا يكون مظالم في الأعراض لا تدخل في الغصب لكل إنسان يتكلم في عرض إنسان أو يظلمه بأن يتكلم عليه بكلام هذا لا يقال له غصب لكن يقال له ظلم. والغصب يقال له ظلم. الغصب هو من الظلم لكن الظلم يشمله ويشمل غيره. فعطف الغصب على المظالم من عطف العام الخاص على العام. و البخاري رحمه الله أورد بعد هذا آية من كتاب الله عز وجل آيات من كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إلى آيات بعدها. ثم بعد ذلك شرح بعض الكلمات والمفردات التي جاءت في هذه الآيات.
فقال مقنعي رؤوسهم رافعي المقنع والمقمع واحد.
ثم قال فسر مقنع رؤوسهم وقال رافع رؤوسهم لأن مقنعي يطلق على رفع الرؤوس وعلى خفض الرؤوس. لهذا قال بعد ذلك المقنع والمقمح واحد. بمعنى هذا أن فيه خفض فهو من الأضداد يطلق على الرفع وعلى الخفض. هناك بعض الكلمات تعتبر من الأضداد، يعني تأتي للشيء وضده بالرفع والخفض، الرفع والخفض، مثل عسعس، عسعس أقبل وأدبر، تأتي لمعنى أقبل وأدبر، هذا يسمى من الأضداد. مثل قر يأتي للحيض والطهر وهما ضدان، القر يطلق على الحيض ويطلق على الطهر وهما ضدان، وعسعس يطلق على أقبل وأدبر وهما ضدان، ومقنع يطلق على رفع الرؤوس وخفضها وهما ضدان. فهذا مما يقولون عنه إنه من الأضداد، يعني معناه أنه يطلق على الشيء على الضدين المتقابلين.
وقال مجاهد: مهطعين مديمي النظر.
مهطعين مديمي النظر، معناه أنهم نظرهم شاخص ولا يتحرك، وإنما هم مستمر ومتجه لما شغلهم، لما يشغلهم وما يلهلهم في ذلك الموقف.
قال: ويقال مسرعين.
ويقال مسرعين يعني مهطعين، أيضا يأتي بمعنى مسرعين، يعني يأتي بمعنى إدامة النظر ويأتي بمعنى مسرعين. الموتى عندما يبعثون من قبورهم يكون فيه الإسراع، لكن هذا لا يخص الظالمين، لا يخص، لأن هذه الآية إنما هي في الظالمين. والموتى عندما يخرجون من قبورهم يذهبون مسرعين إلى الموقف وإلى المحشر الذي يحشرون فيه، ويخرجون من الجاف سراعا كأنهم إذا نصروا يوقظون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فهنا فسر مهطعين بمعنى مديمي النظر وبمعنى مسرعين.
وقال: وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم.
وأفئدتهم هواء، الفؤاد هو القلب، وجوفا يعني معنى خالية لا عقول لهم، جوفا جمع أجوف وهو الخالي الذي ليس فيه شيء، فقلوبهم خالية من العقل، لهم قلوب لكن لا ليس فيها عقل.
قال: باب قصاص المظالم. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد: حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل.
وهذا الباب هو باب قصاص المظالم، وأورد تحته الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن المؤمنين إذا خلصوا من النار وتجاوزوها، وليس المقصود عن ذلك أنهم دخلوها ووقعوا فيها، ومن المقصود بذلك المرور على الصراط، لأن هذا هو الذي يشمل الجميع، كل يمر على الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم، ولا يوصل إلى الجنة إلا بعد تجاوز الصراط الذي على النار. الجنة بين الموقف، فالنار بين الموقف وبين الجنة، النار بين الموقف وبين الجنة. لهذا إذا انتقلوا من الموقف وذهبوا جاءوا إلى الصراط المنصوب على متن جهنم، فإذا تجاوزوه وصلوا الجنة، لأن الجنة وراء النار، وكل يمر على الصراط، ولكن الناس يتفاوتون على هذا في هذا المرور، منهم من يكون كالبرق ولمح البصر شيء خاطئ، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يفعل لحظة على قدر الأعمال. هذا الاجتياز وهذا الانتقال عن طريق الجسر المنصوب على متن جهنم إنما هو على حسب الأعمال، والتفاوت إنما هو بسبب الأعمال. ومن الناس من يكون كالبرق الخاطف، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يسحب. ومن شاء الله عز وجل أن يقع في النار فيه كلاليب تأخذ من أمر في أخذه، فيقع من يقع في النار، ويسلم وينجو من شاء الله أن يسلم منه. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يكون على الصراط ويقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم 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 من الوقوع في النار. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم، هذا هو الدليل على أن من أمر به إلى النار يشفع له بأن يسلم من دخولها، لأن قوله اللهم سلم سلم لأن دعاء لمن يستحق النار أن يسلم منها، دعاء لمن يستحق النار أن يسلم منها. فهؤلاء الذين يمرون كالبرق ويمرون ولا يقعون في النار، فإذا تجاوزوا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاص بعضهم من بعض المظالم، يعني هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، فيعمل مقاصفة للناس اللي بينهم معاملات في الدنيا وبينهم علاقة في الدنيا، هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، وحصل العكس، فيكون فيه يعني مقاصة، يعني هذه مقابل هذه وهذه مقابل هذه وهكذا. وقد جاء أن وجاء في هذا الحديث أن أصحاب الجنة عندما ينتقلون من النار يعني من المرور عليها تحصل مقاصة فيما بينهم، تحصل مقاصة فيما بينهم، وهذا يترتب عليه رفعة الدرجات والتفاوت في الدرجات، وكون هذا يأخذ من هذا، وليس فيه إلا الحسنات، ليس فيه إلا الحسنات، والمظالم بعضها يسقط مكان بعض، ثم الحسنات تكون عوضا إذا لم يوجد شيء يقابلها، وعلى ذلك يكون تفاوت في الدرجات في الجنة. وهذه القنطرة التي بين الجنة والنار قيل إنها طرف الصراط مما إلى الجنة، طرف الصراط مما إلى الجنة، وقيل إنها قنطرة تكون بين الجنة والنار، يكون عليها هذه المقاصة، ثم بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة إذا هذبوا ونقوا ولم يكن لأحد على أحد شيء، لأنهم إذا دخلوا الجنة ينزع الله ما في قلوبهم من الحجزات، لأنها أول حصلة المقاصة، فقلوبهم تكون صافية ونظيفة وليس فيها شيء في قلب أحد على أحد شيء، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز.
ونزعنا ما في صدورهم من
غل، ونزعنا صدورهم من غل يخون على صدور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقد نزع ما في قلوبهم لأنه حصل الاقتصاص قبل ذلك، وكل ما أخذ نصيبه فهذبوا ونقوا ودخلوا الجنة. وإذا دخلوا الجنة فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل واحد منهم أعرف منزله بالجنة من منزله في الدنيا، بمعنى أن الله يهديه إليه ويذهب إليه كأنه يعرفه معرفة أعظم من معرفته بمنزله في الدنيا، لأن الله تعالى هداه إلى هذه المنازل ودلهم عليها، فكل يذهب إلى منزله ولا يحتاج إلى دليل، لأن الله تعالى هداهم إلى ذلك، فكل واحد أعرف بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. وهذا الحديث محل الشاهد منه أن المظالم التي بين أهل الجنة الذين تجاوزوا الصراط وسلموا من أن يقعوا في النار، فإنه لا يدخل الجنة إلا بعد أن يقتص بعضهم من بعض، المظالم التي بينهم إذا كان كلام أو في مال أو ما إلى ذلك. وليس هناك إلا الحسنات، هناك ليس فيه إلا الحسنات هي التي يكون فيها كون يأخذ هذا من حسنات هذا مقابل المظلمة التي ظلمه إياها، وعلى ذلك يحصل التفاوت في الدرجات في الجنة، لأن الناس في الجنة على درجات بعضهم أعلى من بعض.
اقرأ الحديث. لماذا أورد السند الثاني؟
أورد السند الثاني للتصريح في السماء أفاد فيه.
أي نعم.
أفاد فيه عن
أفاد عن أبو المتوكل.
نعم أفاد عن أبو المتوكل، لأن في الإسناد الأول معان عنه، وهنا صرح بالتحديث.
قال: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيدي، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفة ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناتي. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
هذه الترجمة هي قول البخاري: باب قول الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين، فيها بيان خطورة الظلم وأن صاحبه ملعون، وأن الله تعالى في هذه الآية بين أن لعنته على الظالمين، فالظالمون بالجنس أو بالوصف ملعونون، لكن لا يلعن شخص معين، لا يقال هذا فلان ملعون أو لعن الله فلان، ولكن لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، ولا لعنة الله على الظالمين. فالبخاري رحمه الله بين خطورة الظلم وأن عاقبته وخيمة، وأن الله عز وجل لعن الظالمين، أن لعنة الله عليهم. ثم إنه أورد هذا الحديث وهذا الباب بعد الباب الذي قبله ببيان أن هذا الباب وأن هذا الذي جاء في هذا الحديث من تقرير الله عز وجل لعبده بذنوبه وإيقافه عليها: وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فيرى أنه قد هلك لما عد عليه من الخطايا والسيئات أنها كثيرة، ويرى أنه ليس أمامه إلا الهلاك والضياع بكثرتها. ثم قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث وهذا الباب هذا الحديث بعد الحديث الذي قبله لبيان أن العموم الذي فيه مخصوص، لأنه مخصوص، لأنه بين الحديث الذي قبله أن أصحاب المظالم اللي يتجاوزون القنطة أو يتجاوزون النار لا يبقى عليهم إلا دخول الجنة يقفص من بعضهم لبعض يقفص من بعضهم لبعض. وهذا بيان أن قوله سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم لا ينافي هذا الذي يحصل بعد تجاوز الصراط، لأن هذا الذي يحصل لهؤلاء الذين نقص من بعضهم لبعض بعد ما تجاوز الصراط مخصص من ذلك، لأنه لو كان كل يقال له أنه غفر له وهو قبل أن يذهب إلى تجاوز الصراط معنى هذا ما في حاجة إلى أن يقف ويقفص من بعضهم إلى بعضهم لبعض. فدل هذا على أن هذا الذي جاء في الحديث الثاني مخصوصا بما تقدم مما يحصل للمؤمنين الذين تجاوزوا الصراط ثم أوقفوا على قنطرة بين جنة والنار فيقفصوا من بعضهم لبعض، لأن ما بينهم من الحقوق ما بينهم من المظالم يقفصوا من بعضهم لبعض.
قال باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلم.
في أول الحديث
صفوان بن محرز
كنت أمشي معه أخلا يده بيدي، هذا فيه بيان أن الاثنين إذا مشيا يمكن أن يضع أحدهما في يد الآخر. كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الحديث يمشي مع بعض أصحابه ويده في يده ويدلنا على أن مثل هذا العمل جاء فيه السنة وجاء عن السلف، وكل إنسان يماشي إنسان ويده ماسك بيده، لأن هذا فيه يشير إلى الترابط وإلى المودة وإلى المحبة وإلى الصفاء، كون الاثنين تماشيان ويد هذا بيد هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه. وفي هذا الحديث ابن عمر فعله مع صفوان بن محرز، ثم أيضا هو يدل على ضبط الراوي لأن الراوي إذا ذكر مع الحديث شيء من الأعمال التي كانت موجودة عند التحديث يعني يدل على أنه مستذكر الهيئة التي كانت موجودة عند التحديث، مثل ما جاء في حديث ابن عمر حيث قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كنت الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، فإن كونه يتذكر أنه أخذ بمنكبه وضع يده على منكبه يعني هذه علامة على الضبط والإتقان، لأنه عرف الحديث وعرف الهيئة التي كانت عند التحديث وعند كونه يسمع الحديث. فإن قوله آخذ يدي بيده يعني هذه هيئة وهذه علامة تذكرها الإنسان عندما سمع هذا الحديث الذي يحدث به.
قال باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
الله بنا أيوه
باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، يعني لا يظلمه بأن يقع عليه ظلم منه، ولا يسلمه يعني يتركه لمن يظلمه بل ينصره، لا يجعل أحد يعتدي عليه وهو يعني ينظر، وإنما يمنع هذا من أن يظلمه أو يحول بينه وبين من يريد أن يفتك به أو يريد أن يؤذيه بضرب أو بشيء من الأذى، يحول بينه وبين هذا الذي يريد أن يظلمه، لا يسلمه، يعني لا يتركه أمام من يريد القضاء عليه أو يريد الحاق الضرر به، وإنما يعمل على أن يحول بينه وبينه كما جاء هذه الشيئة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولا أنصره مظلوما كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. ثم أورد تحت ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه
قال المسلم أخو المسلم
لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، فقوله لا يظلمه خبر ولا يسلمه أيضا خبر، وهو بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي. وقد مهد بهذا الخبر بما يدفع وبما يحفز على الابتعاد عن الظلم وإسلامه لمن يظلمه ويفتك به، بقوله المسلم أخو المسلم، لأن هذه الأخوة هذه من الأشياء، وهذه الجملة التي ذكرت قبل قوله لا يظلمه ولا يسلمه هذه كالتمهيد الحافز على كل إنسان لا يقع منه الظلم ولا أن يسلمه لمن يظلمه. فهذه الأخوة التي بين المسلم والمسلم، وهذه الرابطة القوية التي بين المسلمين، تدفع المسلم إلى أن لا يحصل منه الظلم لأخيه. ولهذا جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني فلا يظلم أحدا لا باليد ولا باللسان، لا يظلم أحدا بلسانه بأن يتكلم يعني يسبه ويشتمه أو أن يغتابه أو ينم أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تحصل عن طريق اللسان. وكذلك اليد لا يضرب ولا يعتدي بالغصب بماله بشيء يأخذه بيده. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام
ومن كان في حاجة
أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله
يوم القيامة
وهذا في بيان أن الجزاء من جنس العمل، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يعني يسر له أموره ويعينه ويسدده ويوفقه. ومن ستر مسلما ستره الله، ومن فرج الله عنه جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل، الجزاء ولذلك من جنس العمل، فكما ستر يستر عليه وكما فرج يفرج عنه. وأعم من ذلك الجملة الأولى وهي من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، لأنها أشمل وأوسع من ما وراءها ومما بعدها، لأنها تشمل الستر وتشمل التفريج الكربة وتشمل يعني غير ذلك. ولكن في هذه المواضع كلها الدلالة على أن الجزاء من جنس العمل.
قال باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه.
وهذه ترجمة يقول البخاري باب أعين أخاك ظالما أو مظلوما وأوردت أتاها حديثين، الحديث الأول مختصر والثاني فيه تفسير، فيه استفسار وسؤال وإجابة على السؤال. قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي الحديث الأول وقف عند هذا. والحديث الثاني قيل له يا رسول الله انصره ظالما انصره مظلوما فكيف انصره ظالما؟ يعني كون المظلوم يعني ينصر هذا شيء معلوم، يعني انه يعان ويحال بينه وبين من يظلم، لكن الظالم كيف ينصر؟ قال تمنعه من الظلم. بعض الروايات تمنعه من الظلم هو
تاخذ فوق يديه،
تاخذ فوق يديه وهو معنى تمنعه من الظلم، يعني معناه انك تمسك بيده وتمنعه من أن يظلم غيره، لأنك إذا فعلت ذلك قبل أعنته على نفسه ونصرته على نفسه فاستفاد وحال بين نفسه وبين أن يوقعها في ضرر وأن يوقعها في خطر، لأنك بمنعك إياه من الظلم حلت بينه وبين أن يظلم نفسه بأن يتسبب بظلمها إذا ظلم الغير، لأن الإنسان إذا ظلم غيره في الدنيا فهو ظالم لنفسه يعاقب على ذلك يوم القيامة، يعاقب على ذلك يوم القيامة وقد يعاقب في الدنيا كما جاء في الحديث واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قد يعاقب الإنسان في الدنيا قبل الآخرة على ظلمه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن هذا فيه إعانة للظالم والمظلوم ونصر للظالم والمظلوم، فالمظلوم نصره بأن يحال بينه وبين إيقاع الظلم عليه، والظالم المعتدي ينصر بأن يوقف عند حده ويقبض على يده حتى لا تضرب الغير وحتى لا تتعدى على الغير ويدفع عنه ويحال بينه وبينه، لأن هذا هو نصره، لأن هذا نصره على نفسه، لأنه يستفيد كونه لم يورط نفسه ولم يحملها تبعات ولم يكتسب آثام ويكتسب سيئات، فالذي أعانه على أن لا يظلم أعانه على نفسه ومكنه من أن لا يظلم نفسه، لأن الظالم يظلم غيره ويظلم نفسه، يظلم غيره بأن يوقع الضرر على غيره وهو أيضا يظلم نفسه بأن يحملها آثام ويحملها أوزار ويحملها تبعات قد تصل إليه عقوبتها في الدنيا قبل الآخر.
قال باب نصر المظلوم. وقال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم.
هذه الترجمة هي باب نصر المظلوم، أفردها بالترجمة لأنه ورد حديث يخصها وليس فيه ذكر الظالم، الحديث الذي فيه ذكر الظالم مع المظلوم أتى به تحت ترجمة أعين أخاك ظالما أو مظلوما، يعني كما أرشد إلى ذلك الحديث، لكن أتى بنصرة المظلوم أو باب نصرة المظلوم أو باب نصر المظلوم لأنه ورد فيها أحاديث تخصها، فذكر هذا الحديث الذي فيه بيان حقوق المسلم على المسلم وأن منها نصرة المظلوم، منها مسألة المظلوم ذكر جملة منها لأنه الحديث مختصر ومستوفى في أماكن أخرى من الصحيح، ولكن اختصر هنا لبيان محل الشاهد وبعض الأشياء التي تكون مع محل الشاهد، وفيه عدد كبير فإذا لم يشمت كل واحد منهم فإنه يأذن، إنه إذا لم يشمت أي واحد منهم الذي لم يشمت يأذن على أنه فرض عين، وعلى أنه فرض كفاية لا بد أن يشمت وأن يوجد التشميت، فإذا وجد فإن الذين شمتوا حصل بهم أداء الفرض وسقط الإثم عن الباقين، وسقط الإثم عن الباقين. فبعض العلماء قال أنه فرض عين، وأن كل من سمع العاطس إذا حمد الله عز وجل إذا سمعه يحمد الله فإنه يشمده فرض عين، ومنهم من قال إنه فرض كفاية. والأحاديث التي جاءت لأنه حق على كل مسلم إذا سمع أن يشمده إذا حمد الله أن يشمده، قالوا المقصود بأن الخطاب موجه إلى الجميع، لأن الفروض موجهة للجميع، ولو تركها الجميع أثموا جميعا، لكن لو فعلها بعضهم كفى عن البعض وأغنى عن البعض وسقط الإثم عن البقيه. فإذا حق على كل مسلم، يعني هذا شيء مطالب به الجميع، لكن إذا فعله بعضهم أغنى عن البعض الآخر، أغنى عن البعض الآخر. إذا من العلماء من قال أنه فرض عين، ومنهم من قال أنه فرض كفاية، وما جاء من أن حق أنه حق على كل مسلم سمع رحمة الله أن يشمته إنما هو محمول على أن الخطاب للجميع، ولو ترك الجميع لأثم، لو كلهم سكتوا مع بعض ما شمتوا أثموا جميعا، ولكن إذا فعل بعضهم وشمت بعضهم أدى عن الباقين.
ورد السلام، رد السلام
بعده ورد السلام ورد السلام أيضا هذا من الحقوق وهو واجب، لأن يعني ابتداءه سنة ورده واجب. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، من يبدأ بالسلام هو أفضلهما إذا تلاقيا، ولكن السنة أن إذا كانت أحوالهم تختلف، وإن الناشي يسلم على الجالس والراكب على الناشي وهكذا، يعني هذا هو الذي يسن له أن يفعل هذا الشيء، لكن عندما يتلاقيان ولهذا راكب وهذا راكب وهذا ناشي وهذا ناشي فخيرهما وأولاهما الذي يبدأ بالسلام، ولكن الرد واجب، ابتداءه سنة ورده واجب.
ونصر المظلوم،
ونصر المظلوم هذا هو محل الشيء، إنسان إذا رأى إنسانا يوقع عليه الظلم فإن نصرته واجبة، بأن يمنع من وقوع الظلم عليه ويرفع المظلمة عنه ويعينه على دفع الظلم عنه ويحول بينه وبين من يريد وقوع الظلم عليه، لأن هذا كله من نصر المظلوم.
وإجابة الداعي،
إجابة الداعي لا دعاه لأن يأتي إلى منزله لوليمة عرس وغير عرس، كذلك هذه من الحقوق التي تكون بين المسلمين لأنها تكسب المودة والمحبة.
وإبرار القسم،
وإبرار القسم، الإنسان إذا حلف على إنسان يبرر قسمه إذا كان هناك مصلحة بإبراره وليس هناك مضرة، أما إذا كان هناك مضرة أو أنه يعني ليس من المناسب أن يبرر القسم فإنه لا يبرر القسم، لأنه كما جاء في الحديث أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء رجل وعذر يعني عنده يعني ذكر له رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده بكر، فقال يعني دعني أعبر الرؤيا، عبر البكر عبر الرؤيا فقال أصبت قال أصبت بعضا ولم تصب بعضا، ثم قال أقسمت وحلفت أن تفعل كذا وكذا، فقال مثلا لا تحلف لا تحلف، قال له لا تحلف وما أخبره بالشيء الذي أراد أن يخبره. فدل هذا على أن إقرار القسم مطلوب فيما إذا لم يكن هناك محذور في الإقرار، أما إذا كان فيه محذور بأن يعني هناك سر من الأسرار وحلف عليه أنه يخبر بهذا السر لا يبر القسم، وإنما يقول ليس لا ينبغي لك أن تحلف، لا ينبغي لك أن تحلف على مثل هذا.
بالنسبة إجابة الداعي إذا كان هناك محظور،
وكذلك داعي إذا كان هناك محظور فلا ينبغي له أن يذهب، إذا كان هناك محظور في مكان الدعوة لا ينبغي له أن يذهب، إلا إذا كان سيذهب ويمنع هذا المحظور ويكون سببا في زواله هذا شيء طيب.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
أورد تحت هذا الباب هذا الحديث الثاني، الحديث الأول واضح في نصرة المظلوم لأنه نص فيه ونصرة المظلوم، لكن هذا الحديث يدل عليه، يعني معناه يدل عليه، لأن المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا ومشبك بين أصابعه، فهذا يدل على أن على النصرة، وأن كونه له كالبنيان يشد بعضه بعضا يعني معناه أنه ينصره إذا ظلم، يعني هذا هو معنى المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني معناه مما يدخل تحت هذا المعنى العام أنه ينصره إذا كان مظلوم، لأن التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان كله يدخل تحت يعني هذا المعنى، دعوة إلى الخير والإرشاد إلى ما ينفع وإلى ما يعود بالخير على الإنسان والتحذير مما يعود عليه المضرة كله يدخل تحت قوله المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم انه عليه الصلاه والسلام يعني بعدما مثل في البنيان وان اللبن يعني بعضه يشد بعضه بعضا اراد ان يوضح يعني بشيء مشاهد حيث شبك بين اصابعه عليه الصلاه والسلام شبك بين اصابعه وخالف بينها، فصار هذا الترابط وهذا التناسق بين المسلمين، فهذا التناسق الذي بين البنيان وتمهيله بتشبيك أصابع بعضها ببعض لحصول التلاحم والترابط والتناسق بين المسلمين بعضهم مع بعض.
قال باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر من بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. قال
أين فإذا قدروا عفوا.
أورد هذه الترجمة وأورد تحتها آيتين وأثرة، الآية الأولى
لا يحب الله
لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قوله إلا من ظلم يعني هذا يدل على أنه له أن ينتصر، له أن ينتصر، ولكن كون الإنسان يعفو وإن ظلم فهذا أولى، إذا عفى يعني عن مظلمته فهذا أولى، لكن ينتصر ينتصر ولكن لا يتجاوز، ينتصر ولكن لا يتجاوز ويأخذ أكثر مما يعني حصل له، وإنما في حدود ما حصل له ولا يزيد على ذلك، وإن عفا فهو خير له. ثم أتى بالآية الثانية والذين أصابهم ضرر هم ينتصرون، يعني ينتصرون لأنفسهم عندما يصيبهم البغي، ولكن إذا تجاوز الإنسان وتسامح فإن هذا أولى، فمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور، فمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، لن يصبر ولن يجازي على يعني الشيء الذي حصل له، وإنما صبر واحتسب ذلك عند الله، فإن هذا يكون أولى. ولكنه إن انتصر فقد أذن له بالانتصار، لكن بشرط أن لا يزيد وأن لا يتجاوز، لأنه إذا تجاوز صار هو الظالم، لأنه إذا تجاوز وفعل أكثر مما فعل به وزاد على ما فعل به فإنه يكون ظالما، فإن كان ولا بد فإنه يقتص بدون زيادة، وإن ترك فهو خير له. الآية في آخر سورة النحل، في آخر سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه زيادة. ثم قال وهو أحسن وأكمل، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
قال إبراهيم وكانوا يكرهون،
قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا، كانوا يكرهون أن يستذلوا، يعني معناه أنهم ينتصرون لأنفسهم، يعني لا يرضون بالذلة والهوان، وإذا قدروا عفوا، يعني إذا قدروا عفوا وتمكنوا من يوقعوا الانتصار لأنفسهم فإنهم يعفون ويتسامحون، وهذا أكمل. يعني الإنسان إذا انتصر بنفسه حيث يظلم مأذون له، ولكن كونه يعفو مع القدرة هذا أولى وأكمل.
قال باب
وكان، يعني السلف، أن هذه العبارات التي يذكرها بعض السلف إذا قال كانوا مقصود بذلك السلف من الصحابة من بعده، هذه عبارة تستعملونها إبراهيم،
إبراهيم قال أيوة إبراهيم،
نعم هذا إبراهيم نفع، هذا إمام أئمة التابعين مشهور بالفقه، وكان ينقل عنه كلام يعني حسن في الفقه، فكان يقول هنا كانوا عن السلف، وقد قال أيضا كلمة أخرى يعني فيها بيان تأديب السلف لأولادهم، قالوا كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، كانوا يعني أي سلفهم وكبارهم يضربونهم يعني يؤدبونهم على اليمين والعهد، يعني معناه يخوفونهم خطورة اليمين والعهد، وأنهم لا يتهاونوا في اليمين وكثرة الحلف، وكانوا يضربونهم تأديبا، إذا سمعوهم يحلفون يضربونهم تأديبا ليعظموا في أنفسهم الحلف، وأنه أمر ليس بالهين، وأن الإنسان يكون حلف على لسانه سهلا ميسورا، بل يستعظم أمر اليمين ويحرص على أن لا يوقعها إلا حيث يحتاج إلى ذلك، أما كونه يتساهل بها ويتهاون بها فإن هذا مما لا يصلح، ولهذا كانوا يؤدبون عليه. فقوله كانوا هنا كانوا يكرهون أن يستدلوا فإذا قدروا عفوا، يعني يقصد السلف، كانوا يضربوننا على اليمين والعهد والصغار، يعني سلفهم الذين أدركوه.
قال باب عفو المظلوم، لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
أيه.
قال باب عفو المظلوم.
باب عفو المظلوم أنه لما ذكر الانتصار وذكر بعده هذه الترجمة التي هي العفو وهي خير من الانتصار لأن الانتصار مأذون به وليس مرغبا فيه وأما العفو فهو مرغب فيه الانتصار مأذون به وليس مرغب فيه وأما العفو فإنه مرغب به محثوث عليه. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الآيات
قال إن قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه فإن الله أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
هذا محل الشاهد قال أو تعفوا عن سوء محل الشاهد منه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ثم ذيلت الآية باسم الله العفو يعني فمن عفا فالله تعالى يعفو عنه لأنه هو العفو ومن عفا فالله عفو يعفو عنه وفيه ترغيب في العفو لأنه ذكر لأنه أرشد إليه حيث قال أو تعفو عن سوء ثم ليل الآية باسمي الله عز وجل العفو والقدير لأن العفو لأنه عفو عن من عفا لأن من عفا الله تعالى يعفو عنه.
وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله
إن ذكر الانتصار وذكر العفو يعني قال وجزاء سيئة سيئة مثلها هذه الانتصار إذا كان الانتصار ثم قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فالأول إذن لأنه إذا أراد أن يجازي يفعل لا بأس لكن بالمثل لا يزيد لكن إن عفا وأصلح فهذا أولى وأكمل وأفضل لأن أجره على الله والله تعالى يثيبه لأنه إذا حصل انتصار معناه أخذ حقه أخذ حقه ظلم فاقتص وانتهى لكن إذا سمح وصفح فإن الله تعالى يثيبه لأن أجره على الله عز وجل.
سرد الآيات أقرأ الآيات
قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
وهذا أيضا فيه الانتصار وأن الإنسان الذي يظلم ينتصر بعدما ظلم لا يلام وليس عليه من سبيل لأنه اقتص ولكن السبيل عليه لو اقتص بأكثر فإنه يكون تجاوز وبذلك يكون ظلم لكن إذا فعل في حدود ما فعل به وجاز بمثل ما يعني حصل له فإنه يكون قد اقتص.
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
وهذا أيضا داخل تحت ما ترجم له ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور إذا ما حصل إذا ترك الاختصاص وصبر وغفر ما حصل من الزلة ما حصل من الخطأ فإن ذلك لمن عزم الأمور.
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
انتهى الوقت. باب الظلم وظلمات يوم القيامة.
يقف يجيب على من يجيب على
المصدر. الشيخ بالنسبة لنص المظلوم الكافر نصر المظلوم الكافر
أولا يعني بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يظلم أحدا, يعني لا مسلم ولا كافر, يعني لا يظلم أحدا لأن ظلمات يوم القيامة. لكن كون يعني كافر يعني يظلم له كافر الإنسان يعني ينصرف أو المسلم ينصرف لا أعلم في هذا الشيء.
إذا عطس الكافر ترى يشمل أفئدتهم يعني عقولهم والله أفئدة وأفئدتهم هباء الورد يعني العقول أم القلوب؟
هي العقول هي في القلوب, القلوب هي مكان العقول. أم لهم أيدي يبطشون
بها؟ ألهم رجل يمشون بها؟ ألهم رجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون؟
ألهم قلوب
لا لهم قلوب لا يفقهون
بها ولا يفقهون بها. نحن لا يفقهون بها, هو العقل محله القلب, العقل محله القلب.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت؟ قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم. فقلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمرته فعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا, ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله, فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله, فشرب حتى رضيت.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد, فإن الإمام البخاري رحمه الله بعدما أورد ضمن أبواب الخصومات ضمن باب اللقطة, هل يأخذ اللقطة ولا يدفعها للسلطان, أتى بهذا الحديث تحت باب بدون ترجمة. والمعروف من عادة البخاري أنه إذا ذكر بابا بدون ترجمة فإنه كالفصل من الباب الذي قبله, يعني بمعنى أنه له علاقة بالباب الذي قبله, وليس هناك شيء واضح يدل على صلة هذا الباب هذا الحديث بالباب الذي قبله, لأن الباب الذي قبله هو كون يأخذ اللقطة ولا يدفعها للسلطان, أما هذا فليس فيه إلا شرب اللبن وأخذه ويعني استئذان الغلام الذي معه الغنم على أن يحلب لهم شاة من الغنم, فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اللبن. وفي الحقيقة له صلة بباب تقدم, وهو لا يحلب باب لا يحلب ماشية رجل إلا بإذنه, إلا بإذنه, هذا هو الذي يمكن أن يكون له به علاقة, لكن بينه وبينه أبواب. ليس متصلا به، فليس من الواضح صلة هذا الحديث بالباب الذي قبله الذي هو أخذ اللقطة وعدم دفع هذا السلطان. هذا الحديث حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو جزء من حديث الهجرة، لما هاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فإنه مر براعي غنم وقال له لمن هذه الغنم، فقال لفلان، فعرفه يعني عرف لرجل من قريش سماه، فعرفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال هل فيها لبن؟ قال نعم. قال هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمره أن يعتقل شاة لمن أن يوقفها ويحبسها من أجل أن تحلب، ثم أمره بأن ينفض ضرعها يعني عن الغبار، ثم أمره بأن ينفض يديه فنفضهما بأن ضرب إحداهما بالأخرى حتى طار الغبار الذي علق بيده من كونه أطار الغبار عن الضرع. وإنما فعل هذا أبو بكر رضي الله عنه لألا يتلوث الحليب الذي يحلب بالغبار الذي على الضرع وبالذي باليد بعد أن نفض الغبار الذي على الضرع، محافظة على النظافة وألا يتلوث ذلك اللبن الذي سيقدم للرسول صلى الله عليه وسلم. فحلب له كثبة وهو شيء من الحليب، ثم إن الحليب حار ومعه إداوة من ماء فيها ماء بارد، وكان على فمها خرقة يعني غطاء لها، يعني غطاء لهذه الإداوة التي فيها الماء البارد، وكان معهم، فصب على الحليب الذي حلبه من الشاة حتى برد، يعني اختلط الحار بالبارد، اختلط الماء بالحليب، فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر حتى رضيت، يعني أنه ارتاح وسر من كونه شرب عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر أخذوا من هذا اللبن ومن هذا الحليب الذي مع هذا الغلام. قد يقال إن الغلام ليس هو صاحب اللبن، ليس صاحب الغنم، فكيف أخذوا منه مع أنه ليس هو المالك؟ وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، وأنه لا يناقض الحديث الذي تقدم، فيحل الرجل أن يحلب ماشية غيره إلا بإذنه، لأن هذا أول من استؤذن الذي هو معها. ولو كان عنده منع بألا يسقي أحدا أو لا يجعل أحد يشرب من ألبانها لامتنع وقال أنه لا يسمح لي صاحب الغنم، لكنه لما أذن فإن هذا في حكم المعلوم بأن هذا شيء مبذول وأنه مرخص له فيه. ثم أيضا هذا اللبن الذي في ضروعها وهي في البلاد وفي حكم شيء ضائع، وإذا لم يشربه يعني وإذا لم يبذله صاحبه لمن يشربه فإنه في حكم الشيء الضائع الذي لا يستفاد منه. إذن لا تنافي بين هذا وبين ما تقدم، لأن الإذن موجود، قد يكون هناك إذن عام من صاحب الغنم المالك لها لهذا الغلام، ولو كان عنده منع لأخبر بأنه قد أبلغ بأن لا يسقي أحدا من ألبانها، لكنه لما فعل هذا علم بأن هذا من قبيل ما فيه الإذن وليس من قبيل أخذ أو حلب الماشية بغير إذن. ثم أيضا فيه ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من الاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وخدمته والتشرف بخدمته والحرص على أن يكون طعامه نظيفا وألا يصيبه شيء من التلوث، حيث حرص على نفض الغبار الذي على الضرع ثم نفض يديه حتى يذهب ما بها من الغبار. كل ذلك حرص من أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أن يكون اللبن نظيفا وأن يكون سليما من أن يضيفه أن يصيبه شيئا من القدر والقضاء الذي يخالطه نتيجة لهذا الغبار الذي هو على ضع الشاة. هذا يدلنا على ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من شدة الاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والتشرف بخدمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم السرور الذي حصل له بكونه شرب حتى روي، ولهذا قال حتى رضيت، يعني معناه أنه سر بما حصل من شرب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللبن وأنه ارتاح وفرح، ولهذا عبر عنه قال حتى رضيت وشرب حتى رضيت.
قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب المظالم والغصب. وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم رافعي. المقنع والمقمح واحد. وقال مجاهد: مهطعين مديمي النظر، ويقال مسرعين، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا أقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.
باب قصاص المظالم.
هذا الكتاب هو كتاب المظالم والغصب، أورده البخاري رحمه الله بعد كتاب الخصومات بعد كتاب اللقطة. والمراد بالمظالم جمع مظلمة، وهي من الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الشرعي، وعطف عليه الغصب لأنه أخص من الظلم، لأنه جزء نوع من الظلم، إنما هو يعني يكون باغتصاب الأموال. وأما الظلم فهو يشمل اغتصاب الأموال وغير اغتصاب الأموال. الظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي، وقد يتعلق بالمال، وقد يتعلق في غيره، فهو أوسع وأشمل من الغصب. وأما الغصب فهو متعلق بالمال، لهذا فهو أخذ حق الغير بغير حق. غصب أخذ حق الغير بغير حق، ففيه أخذ. وأما الظلم فإنه أوسع من الغصب، لأنه يشمله ويشمل غيره، يتسع له ويتسع لغيره. لهذا يكون مظالم في الأعراض لا تدخل في الغصب، لكل إنسان يتكلم في عرض إنسان أو يظلمه بأن يتكلم عليه بكلام، هذا لا يقال له غصب، لكن يقال له ظلم. والغصب يقال له ظلم، النصر هو من الظلم، لكن الظلم يشمله ويشمل غيره. فعطف الغصب على المظالم من عطف العام هي الخاصة على العام. والبخاري رحمه الله أورد بعد هذا آية من كتاب الله عز وجل، آيات من كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل: لا تسألون الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يعصرهم اليوم تشخص به الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، إلى آيات بعدها. ثم بعد ذلك شرح بعض الكلمات والمفردات التي جاءت في هذه الآيات.
فقال: مقنعي رؤوسهم رافعي، المقنع والمقمح واحد.
ثم قال فسر مقنع رؤوسهم وقال رافع رؤوسهم، لأن مقنعي يطلق على رفع الرؤوس وعلى خفض الرؤوس، لهذا قال بعد ذلك: المقنع والمقمح واحد، بمعنى هذا أن فيه خفض، فهو من الأضداد، يطلق على الرفع وعلى الخفض. هناك بعض الكلمات تعتبر من الأضداد، يعني تأتي للشيء وضده، للرفع والخفض، الرفع والخفض، مثل عسعس، عسعس أقبل وأدبر، تأتي لمعنى أقبل وأدبر، هذا يسمى من الأضداد. مثل قر، يأتي للحيض والطهر وهما ضدان، القر يطلق على الحيض ويطلق على الطهر وهما ضدان، وعسعس يطلق على أقبل وأدبر وهما ضدان، ومقنع يطلق على رفع الرؤوس وخفضها وهما ضدان. فهذا مما يقولون عنه إنه من الأضداد، يعني معناه أنه يطلق على الشيء على الضدين المتقابلين.
وقال مجاهد: مهطعين مديمي النظر.
مهطعين مديمي النظر، معناه أنهم نظرهم شاخص ولا يتحرك، وإنما هم مستمر ومتجه لما شغلهم، لما يشغلهم وما يذهلهم في ذلك الموقف.
قال: ويقال مسرعين.
ويقال مسرعين يعني مهطعين، أيضا يأتي بمعنى مسرعين، يعني يأتي بمعنى إدامة النظر ويأتي بمعنى مسرعين. الموتى عندما يبعثون من قبورهم يكون فيه الإسراع، لكن هذا لا يخص الظالمين، لا يخص، لأن هذه الآية إنما هي في الظالمين. والموتى عندما يخرجون من قبورهم يذهبون مسرعين إلى المنطقة وإلى المحشر الذي يحشرون فيه، ويخرجون من الجاف سراعا كأنهم إذا نصروا يوقظون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فهنا فسر مهطعين بمعنى مديمي النظر وبمعنى مسرعين.
وقال: وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم.
وأفئدتهم هواء، الفؤاد هو القلب، وجوفا يعني معنى خالية لا عقول لهم، جوفا جمع أجوف وهو الخالي الذي ليس فيه شيء، فقلوبهم خالية من العقل، لهم قلوب لكن لا ليس فيها عقل.
قال: باب قصاص المظالم. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل.
وهذا الباب هو باب قصاص المظالم، وأورد تحته الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن المؤمنين إذا خلصوا من النار وتجاوزوها، وليس مقصود معنى ذلك أنهم دخلوها ووقعوا فيها، ومن المقصود بذلك المرور على الصراط، لأن هذا هو الذي يشمل الجميع، كل يمر على الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم، ولا يوصل إلى الجنة إلا بعد تجاوز الصراط الذي على النار. الجنة بين الموقف، فالنار بين الموقف وبين الجنة، النار بين الموقف وبين الجنة. ولهذا إذا انتقلوا من الموقف وذهبوا جاءوا إلى الصراط المنصوب على متن جهنم، فإذا تجاوزوه وصلوا الجنة، لأن الجنة وراء النار، وكل يمر على الصراط، ولكن الناس يتفاوتون على هذا في هذا المرور، منهم من يكون كالبرق ولمح البصر شيء خاطئ، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يفعل لحظاً على قدر الأعمال. يعني هذا الاجتياز وهذا الانتقال عن طريق الجسر المنصوب على متن جهنم إنما هو على حسب الأعمال، والتفاوت إنما هو بسبب الأعمال. ومن الناس من يكون كالبرق الخاطف، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يسحب. ومن شاء الله عز وجل أن يقع في النار فيه كلاليب تأخذ من أمرك بأخذه، فيقع من يقع في النار ويسلم وينجو من شاء الله أن يسلم منها. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يكون على الصراط ويقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، سلم من الوقوع في النار. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم، هذا هو الدليل على أن من أمر به إلى النار يشفع له بأن يسلم من دخولها، لأن قوله اللهم سلم سلم لأن دعاء لمن يستحق النار أن يسلم منها، دعاء لمن يستحق النار أن يسلم منها. هؤلاء الذين يمرون كالبرق ويمرون ولا يقعون في النار، فإذا تجاوزوا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاص بعضهم من بعض المظالم، يعني هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، فيعمل مقاصفة للناس اللي بينهم معاملات في الدنيا وبينهم علاقة في الدنيا، هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، وحصل العكس، فيكون فيه يعني مقاصة، يعني هذه مقابل هذه وهذه مقابل هذه وهكذا. وقد جاء أن جاء في هذا الحديث أن أصحاب الجنة عندما ينتقلون من النار يعني من المرور عليها تحصل مقاصة فيما بينهم، تحصل مقاصة فيما بينهم، وهذا يترتب عليه رفعة الدرجات والتفاوت في الدرجات، وكون هذا يأخذ من هذا، وليس فيه إلا الحسنات، ليس فيه إلا الحسنات، والمظالم بعضها يسقط مكان بعض، ثم الحسنات تكون عوضا إذا لم يوجد شيء يقابلها، وعلى ذلك يكون تفاوت في الدرجات في الجنة. وهذه القنطرة التي بين الجنة والنار قيل إنها طرف الصراط مما إلى الجنة, طرف الصراط مما إلى الجنة, وقيل إنها قنطرة تكون بين الجنة والنار, يكون عليها هذه المقاصة, ثم بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة إذا هذبوا ونقوا ولم يكن لأحد على أحد شيء, لأنهم إذا دخلوا الجنة ينزع الله ما في قلوبهم من الحجزات, لأنها أول حصلت المقاصة, فقلوبهم تكون صافية ونظيفة وليس فيها شيء في قلب أحد على أحد شيء, كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز.
ونزعنا ما في صدورهم من
غل, ونزعنا صدورهم من غل, نفهم على صدور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقد نزع ما في قلوبهم لأنه حصل الاقتصاص قبل ذلك, وكل ما أخذ نصيبه وهذبوا ونقوا ودخلوا الجنة. وإذا دخلوا الجنة وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل واحد منهم أعرف منزله في الجنة من منزله في الدنيا, بمعنى أن الله يهديه إليه ويذهب إليه كأنه يعرفه معرفة أعظم من معرفته بمنزله في الدنيا, لأن الله تعالى هداه إلى هذه المنازل ودلهم عليها, فكل يذهب إلى منزله ولا يحتاج إلى دليل, لأن الله تعالى هداهم إلى ذلك, فكل واحد أعرف بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. وهذا الحديث محل الشاهد منه أن المظالم التي بين أهل الجنة الذين تجاوزوا الصراط وسلموا من أن يقعوا في النار, فإنه لا يدخل الجنة إلا بعد أن يقتص بعضهم من بعض, المظالم التي بينهم إذا كان كلام أو في مال أو ما إلى ذلك, وليس هناك إلا الحسنات, هناك ليس فيه إلا الحسنات هي التي يكون فيها كون يأخذ هذا من حسنات هذا مقابل المظلمة التي ظلمه إياها, وعلى ذلك يحصل التفاوت في الدرجات في الجنة, لأن الناس في الجنة على درجات بعضهم أعلى من بعض.
قرأ الحديث, لماذا أورد السند الثاني؟
أورد السند الثاني للتصريح في السماء أفاد فيه؟
أي
نعم أفاد فيه عن من؟
أفاد عن أبو المتوكل.
نعم أفاد عن أبو المتوكل, لأن في الإسناد الأول معان عنه, وهنا صرح بالتحديث.
قال: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيدي, إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفة ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم, فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم, ألا لعنة الله على الظالمين.
هذه الترجمة يقول البخاري: باب قول الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين. فيها بيان خطورة الظلم وأن صاحبه ملعون, وأن الله تعالى في هذه الآية بين أن لعنته على الظالمين. فالظالمون بالجنس أو بالوصف ملعونون, لكن لا يلعن شخص معين, لا يقال هذا فلان ملعون أو لعن الله فلان، ولكن لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، ولا لعنة الله على الظالمين. فالبخاري رحمه الله بين خطورة الظلم، وأن عاقبته وخيمة، وأن الله عز وجل لعن الظالمين، أن لعنة الله عليهم. ثم إنه أورد هذا الحديث وهذا الباب بعد الباب الذي قبله ببيان أن هذا الباب، وأن هذا الذي جاء في هذا الحديث من تقرير الله عز وجل لعبده بذنوبه وإيقافه عليها، وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فيرى أنه قد هلك لما عد عليه من الخطايا والسيئات أنها كثيرة، ويرى أنه ليس أمامه إلى الهلاك والضياع بكثرتها. ثم قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث وهذا الباب، هذا الحديث بعد الحديث الذي قبله، لبيان أن العموم الذي فيه مخصوص، لأنه مخصوص، لأنه بيّن الحديث الذي قبله أن أصحاب المظالم اللي يتجاوزون القنطرة أو يتجاوزون النار ولا يبقى عليهم إلا دخول الجنة، يقفص من بعضهم إلى بعضهم لبعض، يقفص من بعضهم لبعض. فهذا بيان أن قوله سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم لا ينافي هذا الذي يحصل بعد تجاوز الصراط، لأن هذا الذي يحصل لهؤلاء الذين نقص من بعضهم لبعض بعد ما تجاوز الصراط مخصص من ذاك، لأنه لو كان كل يقال له أنه غفر له وهو قبل أن يذهب إلى تجاوز الصراط، معنى هذا ما في حاجة إلى أن يقف ويقصص من بعضهم إلى بعضهم لبعض. فدل هذا على أن هذا الذي جاء في الحديث الثاني مخصوصا بما تقدم مما يحصل للمؤمنين الذين تجاوزوا الصراط ثم أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقصصوا من بعضهم لبعض، لأن ما بينهم من الحقوق، ما بينهم من المظالم، يقصصوا من بعضهم لبعض.
قال: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلم.
وقال في أول الحديث
نعم صفوان بن محرز، ابن محرز،
صفوان بن محرز، كنت أمشي معه أخلا يده بيدي. هذا في بيان أن الاثنين إذا مشيا يمكن أن يضع أحدهما في يد الآخر، كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الحديث يمشي مع بعض أصحابه ويده في يده ويده في يده، ويدلنا على أن مثل هذا العمل جاء في السنة وجاء عن السلف، وكل إنسان يماشي إنسان ويده ماسك بيده، لأن هذا فيه يشير إلى الترابط وإلى المودة وإلى المحبة وإلى الصفاء، كون الاثنين يتماشيان ويد هذا بيد هذا، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، وفي هذا الحديث ابن عمر فعله مع صفوان بن محرز. ثم أيضا هو يدل على ضبط الراوي، يدل على ضبط الراوي، لأن الراوي إذا ذكر مع الحديث شيء من الأعمال التي كانت موجودة عند التحديث، يعني يدل على أنه يستذكر الهيئة التي كانت موجودة عند التحديث، مثل ما جاء في حديث ابن عمر حيث قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كنت الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. فإن كونه يتذكر أنه أخذ بمنكبه ووضع يده على منكبه، يعني هذه علامة على الضبط والإتقان، لأنه عرف الحديث وعرف الهيئة التي كانت عند التحديث وعند كونه يسمع الحديث، فإن قوله آخذ يده يدي بيده يعني هذه هيئة وهذه علامة تذكرها الإنسان عندما سمع هذا الحديث الذي يحدث به.
قال: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلم. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
الله بنا أيونا أي
باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، يعني لا يظلمه بأن يقع عليه ظلم منه، ولا يسلمه يعني يتركه لمن يظلمه بل ينصره، لا يجعل أحد يعتدي عليه وهو يعني ينظر، وإنما يمنع هذا من أن يظلمه أو يحول بينه وبين من يريد أن يفتك به أو يريد أن يؤذيه بضرب أو بشيء من الأذى، يحول بينه وبين هذا الذي يريد أن يظلمه. لا يسلمه يعني لا يتركه أمام من يريد القضاء عليه أو يريد إلحاق الضرر به، وإنما يعمل على أن يحول بينه وبينه كما جاء هذه الأشياء: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولا أنصره مظلوما كيف أنصره ظالما؟ قال: فمنعه من الظلم، فمنعه من الظلم المسلم. ثم أورد تحت ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه
قال: المسلم
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فقوله لا يظلمه خبر، ولا يسلمه أيضا خبر، وهو بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي. وقد مهد بهذا الخبر بما يدفع وبما يحفز على الابتعاد عن الظلم وإسلامه لمن يظلمه ويفتك به بقوله: المسلم أخو المسلم، لأن هذه الأخوة هذه من الأشياء، وهذه الجملة التي ذكرت قبل قوله لا يظلمه ولا يسلمه هذه كالتنهيد الحافز على كل إنسان لا يقع منه الظلم ولا أن يسلمه لمن يظلمه. فهذه الأخوة التي بين المسلم والمسلم، وهذه الرابطة القوية التي بين المسلمين، تدفع المسلم إلى أن لا يحصل منه الظلم لأخيه. ولهذا جاء في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني فلا يظلم أحدا لا باليد ولا باللسان، لا يظلم أحدا بلسانه بأن يتكلم يعني يسبه ويشتمه أو أن يغتابه أو ينم أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تحصل عن طريق اللسان. وكذلك اليد لا يضرب ولا يعتدي بالغصب بماله بشيء يأخذه بيده. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله
يوم القيامة
ستره الله يوم القيامة. وهذا في بيان أن الجزاء من جنس العمل، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كان الله في حاجته يعني ييسر له أموره ويعينه ويسدده ويوفقه. ومن ستر مسلما ستره الله، ومن فرج فرج الله عنه جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل، الجزاء والإذالة من جنس العمل، وكما ستر يستر عليه، وكما فرج يفرج عنه. وأعم من ذلك الجملة الأولى، وهي من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، لأنها أشمل وأوسع من ما وراءها ومما بعدها، لأنها تشمل الستر وتشمل التفريج القربة وتشمل يعني غير ذلك. ولكن في هذه المواضع كلها الدلالة على أن الجزاء من جنس العمل.
قال باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد أن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه.
وهذه قدر يقول البخاري: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. أورد فتاة حديثين، الحديث الأول مختصر والثاني فيه تفسير، فيه استفسار وسؤال وإجابة على السؤال. قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي الحديث الأول وقف عند هذا. والحديث الثاني قيل له: يا رسول الله، أنصره ظالما، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ يعني كون المظلوم يعني ينصر هذا شيء معلوم، يعني انه يعان ويحال بينه وبين من يظلم، لكن الظالم كيف ينصر؟ قال: تمنعه من الظلم. بعض الروايات تمنعه من الظلم،
تأخذ فوق يديه،
تأخذ فوق يديه، وهو معنى تمنعه من الظلم، يعني معناه انك تمسك بيده وتمنعه من ان يظلم غيره، لانك اذا فعلت ذلك قبل أعنته على نفسه ونصرته على نفسه، فاستفاد وحال بين نفسه وبين أن يوقعها في ضرر وأن يوقعها في خطر، لأنك بمنعك إياه من الظلم حلت بينه وبين أن يظلم نفسه بأن يتسبب في ظلمها إذا ظلم الغير، لأن الإنسان إذا ظلم غيره في الدنيا فهو ظالم لنفسه، يعاقب على ذلك يوم القيامة، يعاقب على ذلك يوم القيامة، وقد يعاقب في الدنيا كما جاء في الحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قد يعاقب الإنسان في الدنيا قبل الآخرة على ظلمه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن هذا فيه إعانة للظالم والمظلوم، ونصر للظالم والمظلوم، فالمظلوم نصره بأن يحال بينه وبين إيقاع الظلم عليه، والظالم المعتدي ينصر بأن يوقف عند حده ويقبض على يده حتى لا تضرب الغير وحتى لا تتعدى على الغير، ويدفع عنه ويحال بينه وبينه، لأن هذا هو نصره، لأن هذا نصره على نفسه، لأنه يستفيد كونه لم يورط نفسه ولم يحملها تبعات ولم يكتسب آثام ويكتسب سيئات، فالذي أعانه على أن لا يظلم أعانه على نفسه ومكنه من أن لا يظلم نفسه، يعني لأن الظالم يظلم غيره ويظلم نفسه، يظلم غيره بأن يوقع الضرر على غيره، وهو أيضا يظلم نفسه بأن يحملها آثام ويحملها أوزار ويحملها تبعات قد تصل إليه عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة.
قال باب نصر المظلوم. وقال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم.
هذه الترجمة هي باب نصر المظلوم، أفردها بالترجمة لأنه ورد حديث يخصها وليس فيه ذكر الظالم. الحديث الذي فيه ذكر الظالم مع المظلوم أتى به تحت ترجمة أعين أخاك ظالما أو مظلوما، يعني كما أرشد إلى ذلك الحديث، لكن أتى بنصرة المظلوم أو باب نصرة المظلوم أو باب نصر المظلوم لأنه ورد فيها أحاديث تخصها، فذكر هذا الحديث الذي فيه بيان حقوق المسلم على المسلم وأن منها نصرة المظلوم، منها نصرة المظلوم، ذكر جملة منها لأن الحديث مختصر ومستوفى في أماكن أخرى من الصحيح، ولكن كثر هنا لبيان محل الشاهد وبعض الأشياء التي تكون مع محل الشاهد، وفيه عدد كبير فإذا لم يشمت كل واحد منهم فإنه يأذن، إنه إذا لم يشمت أي واحد منهم الذي لم يشمت يأذن على أنه فرض عين، وعلى أنه فرض كفاية لا بد أن يشمت وأن يوجد التشميت، فإذا وجد فإن الذين شمتوا حصل بهم أداء الفرض وسقط الإثم عن الباقين، وسقط الإثم عن الباقين. وبعض العلماء قال فرض عين، وأن كل من سمع العاطس إذا حمد الله عز وجل إذا سمعه يحمد الله فإنه يشمده فرض عين، ومنهم من قال إنه فرض كفاية. والأحاديث التي جاءت لأنه حق على كل مسلم إذا سمع أن يشمده إذا حمد الله أن يشمده، قالوا المقصود بأن الخطاب موجه إلى الجميع، لأن الفروض موجهة للجميع، ولو تركها الجميع أثموا جميعا، لكن لو فعلها بعضهم كفى عن البعض وأغنى عن البعض وسقط الإثم عن البقية. فإذا حق على كل مسلم، يعني هذا شيء مطالب به الجميع، لكن إذا فعله بعضهم أغنى عن البعض الآخر، أغنى عن البعض الآخر. إذا من العلماء من قال انه فرض عين، ومنهم من قال انه فرض كفاية، وما جاء من انه حق على كل مسلم سمع رحمه الله ان يشمته انما هو محمول على ان الخطاب للجميع، ولو ترك الجميع لاثم، لو كلهم سكتوا مع بعض ما شمتوا اثموا جميعا، ولكن اذا فعل بعضهم وشمت بعضهم ادى عن الباقين.
ورد السلام، رد السلام
بعده ورد السلام ورد السلام أيضا، هذا من الحقوق وهو واجب، يعني ابتداءه سنة ورده واجب. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، من يبدأ بالسلام هو أفضلهما إذا تلاقيا، ولكن السنة أن إذا كانت أحوالهم تختلف فإن الماشي يسلم على الجالس والراكب على الماشي وهكذا، يعني هذا هو الذي يسن له أن يفعل هذا الشيء، لكن عندما يتلاقيان ولهذا راكب وهذا راكب وهذا ناشي وهذا ناشي فخيرهما وأولاهما الذي يبدأ في السلام، ولكن الرد واجب، ابتداءه سنة ورده واجب.
ونصر المظلوم،
ونصر المظلوم هذا هو محل الشاهد، إنسان إذا رأى إنسانا يوقع عليه الظلم فإن نصرته واجبة بأن يمنع من وقوع الظلم عليه ويرفع المظلمة عنه ويعينه على دفع الظلم عنه ويحول بينه وبين من يريد إيقاع الظلم عليه، لأن هذا كله من نصر المظلوم.
وإجابة الداعي،
إجابة الداعي لا دعاه لأن يأتي إلى منزله لوليمة عرس وغير عرس، كذلك هذه من الحقوق التي تكون بين المسلمين لأنها تكسب المودة والمحبة.
وإبرار القسم،
وإبرار القسم، الإنسان إذا حلف على إنسان يبرر قسمه إذا كان هناك مصلحة في إبراره وليس هناك مضرة. أما إذا كان هناك مضرة أو أنه يعني ليس من المناسب أن يبرر القسم فإنه لا يبرر القسم، لأنه كما جاء في الحديث ما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء رجل وعبر يعني عنده يعني ذكر له رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده بكر، فقال يعني دعني أعبر الرؤيا، عبر البكر عبر الرؤيا فقال أصبت بعضا ولم تصب بعضا، ثم قال أقسمت وحلفت أن تفعل كذا وكذا، فقال مثلا لا تحلف، قال له لا تحلف وما أخبره بالشيء الذي أراد أن يخبره. فدل هذا على أن إبرار القسم مطلوب فيما إذا لم يكن هناك محذور في إبرار، أما إذا كان فيه محذور بأن يعني هناك سر من الأسرار وحلف عليه أنه يخبر بهذا السر لا يبر قسمه، وإنما يقول ليس لا ينبغي لك أن تحلف، لا ينبغي لك أن تحلف على مثل هذا.
بالنسبة إجابة الداعي إذا كان هناك محظور،
وكذا الداعي إذا كان هناك محظور فلا ينبغي له أن يذهب، إذا كان هناك محظور في مكان الدعوة لا ينبغي له أن يذهب، إلا إذا كان سيذهب ويمنع هذا المحظور ويكون سببا في زواله هذا شيء طيب.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
أورد تحت هذا الباب هذا الحديث الثاني، الحديث الأول واضح في نصرة المظلوم لأنه نص فيه ونصرة المظلوم، لكن هذا الحديث يدل عليه يعني معناه يدل عليه لأن المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا مشبك بين أصابعه، فهذا يدل على أن على النصرة وأن كونه له كالبنيان يشد بعضه بعضا يعني معناه أنه ينصره إذا ظلم، يعني هذا هو معنى المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني معناه مما يدخل تحت هذا المعنى العام أنه ينصره إذا كان مظلوم، لأن التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان كله يدخل تحت يعني هذا المعنى، دعوة إلى الخير والإرشاد إلى ما ينفع وإلى ما يعود بالخير على الإنسان والتحذير مما يعود عليه المضرة كله يدخل تحت قوله يعني المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا،
المؤمن
والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام يعني بعدما مثل في البنيان وأن اللبن يعني بعضه يشد بعضه بعضا أراد أن يوضح يعني بشيء مشاهد حيث شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه وخالف بينها، فصار هذا الترابط وهذا التناسق بين المسلمين، فهذا التناسق الذي بين البنيان وتمهيله بتشبيك أصابع بعضها ببعض لحصول التلاحم والترابط والتناسق بين المسلمين بعضهم مع بعض.
قال باب الانتصار من الظالم لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر من بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. قال
إذا قدروا عفوا.
أورد هذه الترجمة وأورد تحتها آيتين وآثرة. الآية الأولى
لا يحب الله
لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قوله إلا من ظلم يعني هذا يدل على أنه له أن ينتصر ولكن كون الإنسان يعفو وإن ظلم فهذا أولى. إذا عفى يعني عن مظلمته فهذا أولى لكن ينتصر ولكن لا يتجاوز ويأخذ أكثر مما يعني حصل له وإنما في حدود ما حصل له ولا يزيد على ذلك وإن عفا فهو خير له. ثم أتى بالآية الثانية والذين أصابهم البغي هم ينتصرون يعني ينتصرون لأنفسهم عندما يصيبهم البغي ولكن إذا تجاوز الإنسان وتسامح إن هذا أولى فمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور لأن صبر ولم يجازي على يعني الشيء الذي حصل له وإنما صبر واحتسب ذلك عند الله فإن هذا يكون أولى. ولكنه إن انتصر فقد أذن له بالانتصار لكن بشرط أن لا يزيد وأن لا يتجاوز لأنه إذا تجاوز صار هو الظالم لأنه إذا تجاوز وفعل أكثر مما فعل به وزاد على ما فعل به فإنه يكون ظالما فإن كان ولا بد فإنه يقتصر بدون زيادة وإن ترك فهو خير له. الآية في آخر سورة النحل في آخر سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذه زيادة. ثم قال وهو أحسن وأكمل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
قال إبراهيم كانوا يكرهون
أن يستذلوا يعني معناه أنهم ينتصرون لأنفسهم يعني لا يرضون بالذلة والهوان وإذا قدروا عفوا يعني إذا قدروا عفوا وتمكنوا من يوقعوا الانتصار لأنفسهم فإنهم يعفون ويتسامحون وهذا أكمل. يعني الإنسان إذا انتصر بنفسه حيث يظلم مأذون له ولكن كونه يعفو مع القدرة هذا أولى وأكمل.
قال باب
كانوا يعني السلف أن هذه العبارات التي يذكرها بعض السلف إذا قال كانوا المقصود بذلك السلف من الصحابة من بعدهم هذه عبارة تستعملونها إبراهيم
إبراهيم قال أيوه إبراهيم
هذا إبراهيم النفع هذا إمام أئمة التابعين مشهور بالفقه وكان ينقل عنه كلام يعني حسن في الفقه فكان يقول هنا كانوا عن السلف. وقد قال أيضا كلمة أخرى يعني فيها بيان تأديب السلف لأولادهم قالوا كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار. كانوا يعني أي سلفهم وكبارهم يغلبونهم يعني يؤدبون يؤدبونهم على اليمين والعهد, يعني معناه يخوفونهم خطورة اليمين والعهد وأنهم لا يتهاونوا في اليمين وكثرة الحلف, فكانوا يضربونهم تأديبا إذا سمعوهم يحلفون يضربونهم تأديبا ليعظموا في أنفسهم الحلف وأنه أمر ليس بالهين وأن الإنسان يكون حلف على لسانه سهلا ميسورا, بل يستعظم أمر اليمين ويحرص على أن لا يوقعها إلا حيث يحتاج إلى ذلك. أما كونها كونه يتساهل بها ويتهاون بها فإن هذا مما لا يصلح, ولهذا كانوا يؤدبون عليه. فقوله كانوا هنا كانوا يكرهون أن يستدلوا فإذا قدروا عفوا, يعني يقصد السلف كانوا يضربوننا على اليمين والعدوان الصغار, يعني سلفهم الذين أدركوه.
قال باب عفو المظلوم لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
أيه. أيه لا.
قال باب عفو المظلوم.
باب عفو المظلوم لما ذكر الانتصار وذكر بعده هذه الترجمة التي هي العفو وهي خير من الانتصار, لأن الانتصار مأذون به وليس مرغبا فيه, وأما العفو فهو مرغب فيه. الانتصار مأذون به وليس مرغب فيه, وأما العفو فإنه مرغب به محفوظ عليه. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الآيات
قال إن قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه فإن الله أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
وهذا محل الشاهد منه أو تعفو عن سوء, محل الشاهد منه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ثم ذيلت الآية باسم الله العفو, يعني فمن عفا فالله تعالى يعفو عنه لأنه هو العفو, فمن عفا فالله عفو يعفو عنه, ففيه ترغيب في العفو لأنه ذكر لأنه أرشد إليه حيث قال أو تعفو عن سوء, ثم ليل الآية باسمي الله عز وجل العفو القدير لأن العفو لأنه عفو عن من عفا, لأن من عفا الله تعالى يعفو عنه.
وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله
إن ذكر الانتصار وذكر العفو, يعني قال وجزاء سيئة سيئة مثلها هذه الانتصار إذا كان الانتصار, ثم قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله, ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فالأول إذن لأنه إذا أراد أن يجازي يفعل لا بأس, لكن بالمثل لا يزيد, لكن إن عفا وأصلح فهذا أولى وأكمل وأفضل لأن أجره على الله والله تعالى يثيبه, لأنه إذا حصل انتصار معناه أخذ حقه, أخذ حقه ظلم فاقتص وانتهى, لكن إذا سمح وصفح فإن الله تعالى يثيبه لأن أجره على الله عز وجل.
سرد الآيات أقرأ الآيات.
قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
وهذا أيضا فيه الانتصار، وأن الإنسان الذي يظلم فينتصر بعدما ظلم لا يلام وليس عليه من سبيل لأنه اقتص، ولكن السبيل عليه لو اقتص بأكثر لأنه يكون تجاوز وبذلك يكون ظلم، لكن إذا فعل في حدود ما فعل به وجاز بمثل ما يعني حصل له فإنه يكون قد اقتص.
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
وهذا أيضا داخل تحت ما ترجم له، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذا ما حصل إذا ترك الاختصاص وصبر وغفر ما حصل من الزلة ما حصل من الخطأ فإن ذلك من عزم الأمور.
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
انتهى الوقت، انتهى الوقت. باب الظلم وظلمات يوم القيامة.
طيب نقص نجيب على من رجال
المسلم. شوف بالنسبة لنصر المظلوم الكافر، نصر المظلوم الكافر
اولا يعني بالنسبه للمسلم لا يجوز له ان يظلم احدا، يعني لا مسلم ولا كافر، يعني لا يظلم احدا لان ظلم ظلمات يوم القيامه. لكن كون يعني كافر يعني يظلم له كافر الانسان يعني ينصرف او المسلم ينصرف لا اعلم في هذا الشيء.
إذا عطس الكافر ترى يشمل؟ لو بالنسبة لأفئدتهم يعقلهم والله الأفئدة وأفئدتهم هواء المراد بها العقول أم القلوب؟
هي العقول هي في القلوب، القلوب هي مكان العقول. لهم أيدي الرسول وما
ألهم رجل يمشون بها، ألهم رجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون؟
ألهم قلوب
لا لهم قلوب لا يفقهون بها،
لا يفقهون بها، لا يفقهون بها. هو العقل محله القلب، العقل محله القلب.